إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا في هذا المختصر المسمى بعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله عند باب التمتع. ذكر المصنف هنا أحاديث تتعلق بالتمتع، والتمتع متعلق بأنواع النسك. ما زلنا في كتاب الحج، وأسأل الله أن يعين في هذه الليلة على إتمامه حتى نشرع بحول الله في الأسبوع القادم في كتاب البيوع. أنواع النسك ثلاثة أنواع كما هي معلومة للجميع: التمتع والقران والإفراد. وبيان هذه الأنواع باختصار هو كما يلي: أما الإفراد فهو أن يحرم المسلم بالحج فقط، يحرم بالحج فقط ولا يحرم بالعمرة، وهذا إفراد، والإفراد مشهور، وأكثر حج الناس على الإفراد، فيأتي بأعمال الحج فقط لأنه لم ينوي عمرة، وبالتالي لا يأتي بأعمال العمرة. هذا هو الإفراد. هل ينبني على الإفراد شيء كوجوب الهدي أو كذا؟ لا، لا هدي واجب في حق المفرد، إنما الهدي الواجب هو في حق غير المفرد كالقارن والمتمتع. إذن الإفراد هو أن ينوي الحج فقط. النوع الثاني من أنواع النسك هو القران. ما هو القران؟ القران أن يحرم المسلم بنسكين: بالحج والعمرة، بالحج والعمرة. وإحرام المسلم بالنسكين له صورتان: إما أن يحرم بهما معا فينوي الحج والعمرة في لحظة واحدة، فإذا لبى قال لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا، لا فرق، بخلاف المفرد فإنه إذا لبى يقول ماذا؟ لبيك حجا. طيب، إذن القارن هو الذي أحرم بالحج والعمرة معا وله في ذلك صورتان: إما أن يحرم بالحج والعمرة معا في موقف واحد وفي مجلس واحد، أو يحرم بالعمرة فقط ثم بعد ذلك يحرم بالحج فقط بشرط قبل أن يشرع في العمرة. أكرر هذا، الصورة الثانية للقران أن يحرم بالعمرة فقط. إذا أحرم بالعمرة فقط، ما المطلوب منه؟ أن يأتي بإيش؟ بأعمال ماذا؟ العمرة. ما هي أعمال العمرة؟ طواف وسعي وحلق أو تقصير. فهو أحرم بالعمرة ثم قبل أن يشرع في طواف العمرة، وهذا أول عمل من أعمال العمرة هو الطواف، فقبل أن يشرع في طوافها أحرم بالحج فقط. قبل أن يشرع في الطواف أحرم بالحج فقط. واضح الصورة؟ ماذا يكون هذا؟ يكون قارنا، لأنه أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، فهذا قبل شروعه في أعمال العمرة، قبل الشروع في الطواف، فهذا هو القارن. طيب، هل هناك صورة ثالثة؟ لا، لأنه قد يتصور أن نقول بالعكس: لو أنه أحرم بالحج فقط ثم قبل أن يشرع في أعمال الحج أحرم بالعمرة، لا يصح هذا، ولا تدخل العمرة على الحج، يدخل الحج على العمرة، أما العمرة ما تدخل على الحج، فلا يقال قارن في مثل هذا الذي أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، ليس في مجلس واحد وإنما في مجلس آخر، أحرم بالحج أولا ثم أحرم بالعمرة ثانيا، إحرامه بالعمرة لغو ما له أثر، فهو مفرد. واضح الصورة الآن؟ يصبح مفرد. إذن القران أن يحرم بالحج والعمرة إما معا في مجلس واحد، أو يبدأ بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج بعد ذلك، قد يكون بينهما يوم، يومان، ثلاثة، أربعة، لا حرج، المهم قبل أن يشرع في أعمال العمرة، قبل أن يشرع في طوافها، أنه قد يأتي من مكان بعيد، قد يحرم بالعمرة في بلده ويصل مكة مثلا بعد خمسة أيام أو أكثر أو أقل، خاصة الذين يأتون في يعني قديما يأتون على الدواب وكذا، هذا كم سيمكث من المدينة إلى مكة؟ سيمكث أيام طويلة، فقد يمكث 10 أيام في الطريق. فلو أنه أحرم بالعمرة في المدينة ثم وصل مكة بعد 10 أيام فأحرم بالحج قبل أن يشرع في أعمال العمرة، نقول هذا قارن، نقول هذا قارن. طيب ماذا بقي لنا من أعمال من أنواع النسك؟ التمتع. ما هو التمتع؟ التمتع أن يحرم بالعمرة فقط ويأتي بالعمرة، يأتي بأعمال العمرة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويحل من هذه العمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في نفس السنة، وتكون العمرة في أعمال في أيام الحج، في أشهر الحج، في أشهر الحج. إذن صورتها كالتالي: أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج، يعني يأتي بعمرة تامة في أشهر الحج ويكون هو آفاقي. ما معنى آفاقي؟ يعني ليس من أهل مكة، رجل من خارج مكة. وعندما نقول خارج مكة لا نقصد بها السكن أو الجنسية أو الهوية أو الإقامة، لا، نتكلم عن الوجود. فمن كان ساكنا في مكة فهو من أهل مكة بغض النظر عن جنسيته ما هي. بعض الناس يقول أنا من مصر، طيب فماذا أعامل؟ البارحة تكلمنا عن هذا، قلنا نعامل الشخص بحسب مكانه الذي هو فيه. ولذلك إذا كان الرجل يقيم في مكة هذا مكي، ولو كان وافدا عليها هو مكي، يعامل معاملة المكي. طيب لو كان مكيا من أهل مكة خرج إلى المدينة ثم جاء من المدينة، أو خرج إلى الشام أو إلى مصر ثم جاء من مصر أو من الشام إلى مكة يريد العمرة، نعامله معاملة من؟ ها؟ الآفاقي. هذا آفاقي جاء من برا يحرم من الميقات. إذن التمتع باختصار أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج، معناه من شوال إلى الحج، من أول شوال في أشهر الحج، ويفرغ منها. يعني إيش يعني يفرغ منها؟ يعني ينتهي منها. طيب وإيش الصورة الثانية إنه ما ينتهي منها؟ لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وقبل أن يشرع في أعمال العمرة أحرم بالحج، ماذا يكون؟ قارن. الصورة الثانية، أكرر: لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وقبل أن يشرع في العمرة، قبل أن يشرع في الطواف أحرم بالحج، هذه الصورة قبل قليل مرت، ماذا يكون؟ قارن ولا قارن كما ذكر. إذن أن يفرغ منها، يعني يطوف ويسعى ويحلق ويتحلل، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في نفس السنة فيكون متمتع. هذا هو المتمتع. المتمتع والقارن كلاهما يلزمه، يجب عليه هدي التمتع أو هدي القران، أن يذبح دما. طبعا هذا الدم ليس دم عقوبة ولا دم جبران لنقص في الحج، وإنما هو دم الهدي. الهدي الواجب طبعا، لأنه المفرد ممكن يذبح هدي تطوع، يمكن ذلك. فالفرق بينهما في وجوب الهدي، والفرق الأول هو في النية، نية هذا غير نية ذاك. طيب النية مؤثرة؟ نعم النية مؤثرة، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا لو أن رجلا أسلم أو بلغ فهذا يجب عليه حجة الإسلام ويجب عليه عمرة الإسلام، فحج قارنا يكون سقطت عنه عمرة الإسلام ولا لا؟ سقطت عنه. ولو حج مفردا إيش يصير؟ يبقى عليه عمرة الإسلام لأنه لم يأتي بعمرة أصلا. إذن عرفنا الفرق بين هذه الثلاثة الأنساك، التمتع والقران والإفراد، والكلام في هذا طويل لكن يعني بإيجاز واختصار، وعسى أن يقيد الله كما ذكرت في الأيام القادمة نفرغ يومين للحج لأحكام الحج إذا شاء الله وأذن. طيب، وقفنا عند قول المصنف باب التمتع، قال عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي وهو من التابعين من ثقات التابعين قال سألت ابن عباس عن المتعة، سأله عن المتعة، أي متعة هذه؟ سأله عن نكاح المتعة؟ لا، سأله عن التمتع، عن التمتع في الحج. قال سألته عن المتعة فأمرني بها، يعني حثني عليها، قال افعلها. قال وسألته عن الهدي، يعني هدي التمتع، قال فيه جزور أو بقرة، الجزور هي الإبل، أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. إذن سأله عن التمتع فأمره بالتمتع، لم ينهاه عن التمتع، لأن هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة، جائزة وباقي إلى يوم القيامة، ما في نسك من هذه الأنساك نسخ، لا يجوز أبدا، وما في نسك من هذه الأنساك نقول هو الواجب. فالحاج مخير أن يبدأ بهذا أو بهذا أو بذاك، يختار التمتع أو القران أو الإفراد. وسيأتي الكلام على الأفضل من هذه الأنساك، لكن الكلام في مسألة نسخ بعض هذه الأنساك لم يحصل، إيجاب أحد هذه الأنساك على الناس أيضا لم يحصل، ما في نسك من هذه الأنساك واجب طبعا إلا في صورة، فهو مخير إلا في صورة واحدة يعني ستأتي إن شاء الله. إذن سأله عن التمتع ثم سأله عن الهدي، طيب ما هو الهدي الذي يذبحه المتمتع؟ قال فيه جزور، ما هو الجزور؟ قلنا الإبل، أو بقرة يذبح بقرة، أو شاه يذبح شاه، أو شرك في دم، شرك في دم، الشرك سيكون في الجزور وفي البقرة، يعني سبع بقرة أو سبع بدنة أو سبع بدنة. قال وكان أناس، قال وكأن أناسا كرهوها، وكأن أناسا كرهوها، يعني هو حصل في ذاك الزمن أنه بعض الصحابة، بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر، كان يحبذ للناس عدم التمتع. لماذا؟ لمصلحة، ما حرمه عليهم إنما يفضل لهم ذلك. قالوا لأن الناس كانوا يأتون بالعمرة في أشهر الحج ويتمتعون وخلاص ما يجون، يهجرون البيت طيلة العام طيلة السنة، فكان الناس يقلون ويعني تقل العمرة طوال العام وتكثر في ماذا؟ في أيام الحج. فلذلك يعني رأى عمر واستحسن لهم وفضل لهم أن لا يتمتعوا ويأتون في أيام أخرى وحتى لا يكون البيت مهجور طيلة العام، وإنما لم يحرم عمر التمتع على أحد ولم يلغى هذا النسك. كرهوها، يقول كأن أناسا كرهوها ثم نمت. طبعا هذا الرأي رآه عمر وعثمان تبعهم بعده وغيره، وابن عباس ما كان يرى هذا، هو يعني لم يحرمها أحد، لم يقل بتحريمها عمر ولا غيره. طيب، لكن هذا مثل إيش؟ مثل لو أن إنسان سألك يعني هل آتي الآن بالتمتع، فقلت له لا أنت الآن حج ثم بعد ذلك استحسنت له ثم بعد ذلك اعتمر في بقية السنة، مجرد يعني ترى مصلحة أخرى ولا تغير في النسك، واضح هذا؟ لأنه هذه الأنساك الثلاثة الإنسان مخير فيها، فلو أنه ترك التمتع الإنسان وذهب إلى القران أو إلى الإفراد ما يلام في هذا، ما يلام في هذا. إذن قال وكأن أناسا كرهوها فنمت، هذا من هو؟ أبو جمرة. قال فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. قال فأتيت ابن عباس، طبعا هذه الرؤية تأييد لفتوى ابن عباس لما أمره بها، فجاء فرأى في المنام من يقول له عمرة متقبلة وحج مبرور، فيعني بشارة خير، والرؤى هي مبشرات فقط، لكن ينبني عليها عمل. والحذر، كل الحذر من مبالغات كثير من الناس اليوم في مسألة الرؤى، حتى أن بعض الناس لا يسير إلا بالرؤية، لا يقبل إلا برؤية، ويدبر بالرؤية، ويتوقف بالرؤية، ويقوم بالرؤية. لا يصح هذا، هذا ضرب من الوسواس، مو صحيح. هذه مبشرات، لأن الإنسان يحكمه ويضبطه الشرع فيما هو شرعي، وتضبطه التجربة فيما هو غير شرعي، ويضبطه العقل فيما هو غير شرعي. فالإنسان يقرر كثير من الأمور بناء على تجربته، وبناء على ما يراه من مصلحة ومفسدة، وقد يلجأ إلى الاستخارة، أو يلجأ المطلوب أن يلجأ في الاستخارة في أكثر أموره، لكنه مو يلجأ إلى الرؤى والمنامات والأحلام وهكذا ونبالغ فيها. هل يعني هذا أن الرؤى وتأويل الرؤى أنه هذا ضرب من الباطل؟ لا نقول هذا، لكن نقول المبالغة فيه نعم ضرب من الباطل. أن يصبح الإنسان يتعامل مع الرؤى كأنه يتعامل مع الوحي، هذا عين الباطل، ما في شك، هذا الباطل. الرؤية ليست حديث نبوي ولا سنة صحيحة ولا آية قرآنية. وبعض الناس قد يبالغ فيحكم على الأشخاص من خلال رؤية. متى يثبت شرع برؤية؟ متى حصل هذا؟ قد يحكم على المواقف بالرؤية، قد يصحح مواقف برؤية، وقد يبطلها برؤية، وقد يحكم على أشخاص بتعديل أو تجريح أو توثيق أو كذا برؤية. لا لا، كل هذا الكلام لا يليق ولا يصح. يلجأ الإنسان إذا تردد إلى الاستخارة ويستعين بالله، أما أن يبالغ في هذا فهذا أمر مرفوض، ليس صحيحا. وأخذ الرؤى وكلام المعبرين على أنه وحي منزل، وكأن المعبر لا يخطئ، لا، المعبر يتكلم بغالب ظن فقط، قد يصيب وقد يخطئ، يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، فنتعامل مع الرؤى بهذه الطريقة. قال: فأتيت ابن عباس فحدثته، يعني بالرؤية، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم. فرح بهذه الرؤية لأنها مبشرة ومؤيدة لما يميل إليه من الفتوى والأمر بالتمتع، لأنه يراه أفضل، فكبر لذلك، قال: الله أكبر. والمسلم يفرح فيكبر إذا فرح. وقال: سنة أبي القاسم، يعني هذه هي سنة أبي القاسم، يعني التمتع. أكرر مرة أخرى، لا أقول إن تأويل الرؤى ما يسير غلط، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أول الرؤى، لكن لم يقع الناس في مثل هذه المبالغات التي يقعون فيها اليوم. ثم الإنسان يؤول رؤية لشخص يعرفه، أما يؤول رؤية بورقة ما يعرف من كاتبها، ما فيها إلا 3-4 جمل، ففرق يا أخي ناس. يعني الذي يعرف شخص، يعرف أحواله ويعرف أخباره ويعرف ظروفه ويعرف ماضيه ويعرف حاضره، فيقول: رأيت كذا، فيربط هذه الرؤية بشيء مما يعرفه منه. أما شخص ما تعرفه قال: رأيت كذا، قال هذا معناه أنه يأتيك ويسير ويذهب وتروح طيب رأى ذلك، يعني أول الرؤية بهذا، هذا التأويل إيش؟ قطع يعني؟ كلام معصوم؟ لا والله، مو كلام معصوم، ما في كلام معصوم إلا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وبعض الناس يحكم: لا هذا إنسان سيء، أنا رأيت له رؤية وفسرت أنه فلان هذا السيء، حسبي الله ونعم الوكيل، أصبحت مصدر من مصادر التشريع. قال المصنف: حديث حفصة، العادة في مناديل الشيخ، شكرا جزاك الله خير. قال المصنف عليه رحمة الله: حديث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مدينة وأحرم بماذا؟ بالإفراد ولا بالتمتع أو بالقران؟ كل هذه الثلاثة قيلت، والظاهر والله أعلم، والصحيح واللي عليه يعني كثير من أهل العلم أنه كان قارنا، وهذا أظهر النصوص فيه وأوضح في يعني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونوى القران، هذا أمر. الأمر الثاني، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي، هدي القران اللي سيذبحه للقران. الصحابة الذين خرجوا معه بأي شيء كانوا أحرموا، منهم من كان قارنا، ومنهم من كان مفردا، ومنهم من كان متمتعا. ثم هؤلاء منهم من ساق هديا ومنهم من لم يسق هديا، هذا الذي حصل. فلما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا، بالنسبة للمتمتع هذا الطواف والسعي ما هو؟ طواف إيش؟ طواف العمرة. وبالنسبة للقارن والمفرد هذا الطواف طواف ماذا؟ طواف قدوم. والسعي سعي الحج بالنسبة للقارن والمفرد. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا وطافوا وسعوا أمر من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل، يعني أمرهم بشيء سمي الفسخ، يسمى الفسخ، فسخ إيش؟ فسخ الحج وتحويله إلى عمرة. هذا الكلام في حق من؟ في حق من لم يسق هدي وكان قد أحرم بالتمتع. لا، لأن المتمتع أصلا هو سيأتي بالعمر. وكان هذا الكلام في حق من أحرم مفردا أو أحرم قارنا ولم يسق الهدي. فهمت الصورة الآن؟ إذن كل من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أو قارنا وليس معه هدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ قرانه أو يفسخ حجه وأن يحوله عمره، يحول عمره، يغير نيته إلى عمره. كيف يفسخ؟ يعني هو بملابس إحرامه يطوف ويسعى ويعتبر هذا الطواف طواف العمرة والسعي هذا سعي العمرة، ثم يحلق رأسه أو يقصر رأسه هكذا، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، فيعتبر بهذه الطريقة ماذا؟ قارن. ها؟ ولا متمتع؟ متمتع، يعتبر متمتع. مكرر الآن، طاف وسعى وحلق أو قصر ثم أحرم، ما زال في مكة، أحرم بالحج، إيش يصير هذا؟ هذا هو المتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، لكن هل هو عليه الصلاة والسلام فعل هذا؟ هو أمر من لم يسق الهدي، هو ممن كان ممن ساق الهدي، فبالتالي لذلك لم يحل وتم على قرانه وأتم أعمال الحج. تقول زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ ليش حلوا من العمرة؟ واضح الكلام، لأنهم من كان معتمر اعتمر ومن غير المعتمر فسخ حجه إلى عمرة. قالت: ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي. ما معنى لبت رأسي؟ يقول يعني وضعت على رأسي، يضعون على الرأس شيء مثل الصمغ حتى يحفظ الشعر من البعثرة ويحفظ الشعر أيضا من دخول الهوام والقمل والمؤذيات، لأنه إذا أحرم في المدينة معناه سيحتاج كم؟ سيحتاج مدة طويلة في الطريق فقط، فالمسألة ليست كأيامنا هذا، نحن أهل جدة سهل المسألة، تحرم في الصباح وتحل في المغرب ولا في الليل ولا ثاني يوم، 24 ساعة فقط. قال: لبدت رأسي وقلدت هدي. ما معنى قلدت هدي؟ تقليد الهدي يعني تعليق شيء على في رقبة الهدي الذي يساق، سواء كان إبل ولا بقر ولا غنم، يعلق عليه شيء، هذا الشيء المعلق سواء كان نعل ولا جلد ولا أي شيء يعلق، علامة تدل على أن هذه البهيمة هي هدي يساق لله سبحانه وتعالى، فلا يتعرض له. قال: وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. من هذا الحديث أخذوا حكم أن من ساق الهدي، أنه ساق الهدي يوجب ماذا؟ يمنع المحرم من الفسخ، فمن ساق الهدي يمنع من التحلل إلى أن ينحر الهدي، يعني معناه أنه لو كان قارن يتم قرانه. طيب، ومن لم يسق الهدي، نفهم من هذا الحديث نفسه، من لم يسق الهدي ما الذي يكون يشرع في حقه؟ ها؟ من لم يسق الهدي وكان قارنا أو مفردا ماذا يشرع في حقه؟ أن يفسخ. يفسخ إيش؟ يعني يحول هذا الإحرام، هذه النية، من حج أو قران إلى عمرة. طيب، هذا التحويل أو هذا الفسخ هو على سبيل الوجوب أو هو على سبيل الاستحباب؟ واضح المسألة؟ هو مستحب، مذهب الإمام أحمد هو الاستحباب فقط وليس الوجوب. طيب، إذن من لم يسق الهدي يشرع له أن إيش؟ أن يفسخ حجه إلى عمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج فيكون بذلك متمتعا. طيب، إذن هذا هو مذهب أحمد، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة، لماذا؟ قالوا لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر هنا على يعني علق بقاء إحرامه على الهدي، على سوق الهدي. واضح هذه المسألة؟ لكن هذا ليس إجماعا، في المسألة خلاف. مذهب مالك والشافعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني واصل في قرانه ليس لهذا، وإنما لأنه كان قارن فقط، ولأن الفسخ هذا ليس بواجب. لأن مسألة هذا الفسخ، لأن احنا تكلمنا عن الفسخ قلنا الذي يسوق الهدي لا يفسخ، طيب والذي لم يسوق الهدي؟ نقول يستحب له الفسخ، يستحب له، لكن ما يجب، يستحب له الفسخ. هل استحباب الفسخ هذا هو إجماع الأمة؟ لا، هذا هو مذهب أحمد بخلاف الجمهور. أما الجمهور ما يرون الفسخ، مع أن حديث الفسخ صريحة وواضحة، إلا أنهم كثير منهم يقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه فقط وليس لكل الناس. والظاهر والله أعلم أن استحباب الفسخ في هذه الحالة، وهي حالة عدم سوق الهدي، هو سنة مستحبة باقية، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا المقصود، في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعلنا العمرة، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل برأيه ما شاء، فقال رجل برأيه ما شاء. ما معنى فقال رأي رجل برأيه ما شاء؟ الآن هذا الحديث عمران يقول إيش؟ يقول المتعة أي التمتع هذا نزل في القرآن، وفعلها أو فعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي قرآن يحرمها، ولم يأتي دليل يمنعها. فجاء رجل وقال برأيه، قال إيش؟ نهى عن التمتع، هذا الذي أشرنا إليه في قصة عمر رضي الله عنه. هو الآن الذي يقول هذا الكلام يريد ما يريد من؟ يريد عمر رضي الله عنه. قال البخاري، وقال البخاري يقال إنه عمر، ونحن بينا وقلنا أن عمر رضي الله عنه ما قال بذلك لأنه يحرم التمتع، وإنما قال بذلك يعني من باب الأفضلية، استحب لأصحابه وفضل لهم أن لا يهجروا البيت طوال العام ويجعلون العمرة فقط في أيام الحج فقط، من هذا الباب. قال، يقول البخاري يفسر هذا الحديث، إنه عمر، ولمسلم رواية مسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين أمرهم بها؟ في قضية الفسخ. الآن الفسخ ما هو؟ هو تحويل الحج إلى متعة تمتع. قال ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذا تأييد وهو دليل لمسألة بقاء المتعة، وأن التمتع ما زال مشروعا ولم ينسخ ولم يثبت نسخه. والحقيقة أنه حتى عمر الخطاب رضي الله عنه لم يقل بنسخه ولم يحرم ذلك على أحد. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أو في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. ما معنى تمتع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمتع إيش؟ متعة يعني تمتع. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتع أو كان قارنا؟ نحن قلنا إنه كل الأنساك قيل بها، يعني من أهل العلم من قال النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن، ومنهم من قال كان متمتع، ومنهم من قال كان مفرد، كلها قيلت. ليش؟ لمثل هذه الروايات. الآن مثل هذه الرواية ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتع، هذا ظاهرها، لكن الروايات الأخرى وهي أصرح كان قارنا. فكيف نفعل في مثل هذه الرواية؟ يجيبون عنها ويقولون تمتع هنا يعني قرن، يقصدون به القران، لأنه يطلق التمتع على القران وعلى التمتع، يتجاوز ويطلق هذا. فإذا قيل تمتع الأصل أن نحمله على التمتع المعروف، إلا إذا جاء روايات أخرى تفسر هذا التمتع بأن المراد به القران، ورواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج يفسرونها حتى يعني يزيلون الإشكال والتعارض بين الروايات. تفسر بإيش؟ تفسر بأنه أفرد الحج يعني من حيث الأعمال، لأن القارن أعماله أعمال الحج ولا أعمال الحج والعمرة؟ أعماله، ما أقول نيته، أعماله حج فقط. فمن حيث الصورة لا فرق بين المفرد وبين القارن، فمن هذه الحيثية أطلق من أطلق الإفراد في حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفرد، يعني بمعنى يقصد أنه أتى بأعمال الحج فقط ولم يأتي بعمرة مستقلة، هذا المراد. فهمنا يا مشايخ ما هو الجمع؟ إذا الروايات التمتع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا تفسر بإيش؟ تفسر بأنه أريد بالتمتع هنا القران، لأنه يطلق التمتع على القران تجاوزا وتسامحا. وروايات الإفراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج يطلق، يعني يفسر بإيش؟ يفهم بماذا؟ بأنه أفرد الحج يعني أفرد أعمال الحج، أفرد أعمال الحج ولم يأتي بعمرة مستقلة عن الحج كما فعل المتمتعون. اتضحت الرؤية؟ فإذا أفرد يعني من حيث العمل. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وعرفنا نحن أن سوق الهدي هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلجأ إلى مسألة الفسخ، إلى فسخ حجه إلى عمرة. قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. هذا بيان لإيش؟ إنه كلمة تمتع بالحج في أول الحديث يراد بها التمتع ولا القران؟ القران. وأن التمتع يطلق يراد به التمتع ويراد أيضا يطلق أحيانا على القران. قال فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تمتعوا؟ تمتع الناس، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفسخ؟ كل من لم يسق الهدي أمر بالفسخ، هذا هو، فحولهم إلى تمتع. يقول فتمتع الناس فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. طيب من ساق الهدي هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ولا لم يأمره؟ لا ما أمره، بالعكس هذا أمر بأن يبقى على إحرامه. ومن لم يسق الهدي هو الذي أمر بالفسخ، والأمر قلنا أمر استحباب في حق الأمة بعد ذلك. قال ومنهم من لم يهدي، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. إذن انتبهوا، الآن من جاء مفردا وقد ساق الهدي يفسخ؟ لا يفسخ. يحول من إفراد إلى تمتع؟ الجواب لا. طيب من جاء قارنا يستمر على قرانه، من جاء مفردا وقد ساق الهدي يستمر على إفراده، من جاء قارنا وساق الهدي يستمر على قرانه. واضح هذا؟ إيه طبعا وجوبا. ومن جاء متمتعا وقد ساق الهدي إيش يسوي؟ جاء متمتع، ما معنى جاء متمتع؟ يعني جاء بعمرة وساق الهدي، ماذا يفعل؟ هذا ماذا يفعل؟ هذا يحرم بالحج حتى يتحول إلى قران. أنه قلنا إذا أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل الشروع في العمرة فإنه يصبح قارن، قلنا هذا الكلام ولا لا؟ طيب إذن من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينتهي من الحج، فإن كان مفرد يبقى على إفراده، إن كان طبعا هو المفرد لن يسوق هديه لأنه ليس له هدي واجب يعني، بس هو المفرد سيبقى على 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 إحرامه، وإن كان قارنا سيبقى، وإن كان متمتعا يحول إلى قران. قال ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت، من لم يكن منكم أهدى يعني جاء ساق الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، هذا طواف عمرة وسعي عمرة، وليقصر وليحلل، هذا هو الفسخ اللي تكلمنا عنه كثيرا. قال ثم ليهل بالحج، هذا ايش نسميه، قران ولا تمتع؟ تمتع، لأنه أتى بالحج وبالعمرة وفرغ منها. قال ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. من لم يجد هدي من من؟ من أي الحجاج؟ المتمتعين. هذا المتمتع يقول الآن حولناه من إفراد إلى تمتع، طيب الآن وجب عليه الهدي، قد لا يكون عنده هدي أصلا فيلجأ إلى الصوم. قال فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ثلاثة أيام في الحج متى تبدأ؟ الثلاثة الأيام في الحج يجوز البدء فيها، طب ما في وقت واجب، لكن وقت البدء فيها متى؟ من يوم ما نوى العمرة، من بداية العمرة يمكن أن يصوم، يبدأ في صيام الثلاثة الأيام، لأن الثلاثة الأيام سببها ما هو؟ التمتع. التمتع متى بدأ؟ بالعمرة. لكن قبل أن يحرم بالعمرة هل يستطيع أن يبدأ في الصيام؟ لا، ما يبدأ في الصيام، إذن يبدأ من العمرة، لأن سبب الصيام هو الإتيان بالعمرة والحج منفردة. الأفضل يقولون الأفضل أن يجعلها يعني مع بعد إحرامه بالحج أيضا، يقول هذا الأفضل. المهم متى بدأ بالصيام؟ بعد أن اعتمر أو بعد أن أحرم بالعمرة جاز ذلك له. فإن جعلها في اليوم السادس والسابع والثامن أو في السابع والثامن والتاسع كما يرى الحنابلة، فهذا يقول هذا أفضل وقت لها أن يصومها في هذه الأيام. لكن أي وقت صامها قبل ذلك يجوز، بشرط أن يكون قد شرع في العمرة، يعني دخل في التمتع، لكن قبل أن يدخل في التمتع لا. صورة ذلك، افهموا الكلام، رجل لم يحلف يمين أصلا، هل يدفع كفارة ثم يحلف ثم ينقض؟ لا، فهمتوا؟ لا يحنف، يعني يدفع الكفارة بعدين يحلف اليمين ثم يحنف في يمينه، ما يصح. طيب رجل حلف في أمر ولم يحنف ثم أخرج الكفارة ثم حنف، فهمتوا؟ وجد سبب الشيء، الكفارة سببها اليمين، فإذا كان اليمين نفسه لم يصدر أصلا فكيف يخرج كفارة في شيء لم يجد أو لم يوجد سببه؟ واضح المسألة؟ فإذا كان هذا لم يعتمر أصلا، إذن هو ما متمتع، ما دخل في التمتع، فكيف يبدأ في صيام التمتع وهو لم يشرع فيه؟ إذن يبدأ فيه متى؟ إذا شرع فيه جاز له ذلك. طيب قال المصنف يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن، طاف طواف القدوم واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط، خب اللي هو الرمل، وسبق الكلام عنه أن الرمل هذا سنة في طواف القدوم في الثلاثة الأشواط الأولى، وكنا فيه تفصيل هل هو مستحب في الثلاثة كاملة أو في الثلاثة ما عدا ما بين الركنين، واستقرينا على إيش؟ كاملة. قال ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، صلى ركعتين الطواف عند مقام إبراهيم. قال ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، الذي نسميه السعي، السعي طواف صحيح. قال ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، وهذا واضح ليش، لأنه ساق الهدي. قال ونحر هديه يوم النحر وأفاض، أفاض يعني طاف طواف الإفاضة، طواف الركن. قال فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى، يعني هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله كذلك كل من ساق الهدي. قال من أهدى فساق الهدي من الناس. ثم بعد ذلك بقي وقت الله، بعد ذلك انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الهدي، وهذا الذي نرجئه إلى الدرس التالي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.